الله معكم. ربنا أصدقائي أنعم علينا بأمور كتيرة لا تعد ولا تحصى، وكل واحد منا بحسب ظروفه وقدراته ومسؤوليته. لهالسبب منشوف ناس ربنا عطاهن الثروة، وناس عطاهن الصحة، وغيرون عطاهن المركز الاجتماعي والسلطة، وغيرون وغيرون. صحيح أنه كل واحد منا بتعبه ممكن يحصد النجاح والفرح والبحبوحة، لكن كله بنعمة ربنا. كل اللي انعطى لنا ما هو إلا وزنات المطلوب منا نرعاها ونضعفها ونزيدها، حتى إذا ما إجا اليوم الأخير يوم الحساب منقول لربنا نحن تحملنا مسؤوليتنا، رعينا دعوتنا ورسالتنا، وما عشنا على هامش هالدني، كنا فعلي صالحين، سمعنا كلمتك وخدمنا بأماني. ببداية هالحلقة أصدقائي من برنامج صوت عمانوئيل، وتعقيبا على اللي قلته، خلونا سوا نصلي ونقول يا رب عطيني إنه أشتغل بكرمك وأثمر، ثبوت فيي تقوم بمسؤولياتي وتكون حقيقة تلميذك. أنت الكرمي ونحن الأغصان، واللي بيثبت فيك هو يلي بيعطي ثمر كتير، لأنه نحن بمعزل عنك ما بنقدر نعمل شي.
عند أقدامي صليبك في المساء أحببت أن أنثر سهور، أن أرمي الوردة الربيعية وأمسح دموعك بها.
وهلأ بنبدأ حلقتنا، حلقة برنامج صوت عمانوئيل بهالأحد 11 أيلول، الأحد 18 والأخير من زمن العنصرة. حلقتنا اليوم أصدقائي غنية كتير، طبعا رح تتضمن وقفي مع أبونا غطاس حجل، تنضوي على قراءة من أعمال الرسل الفصل العاشر الآية 34 لغاية الآية 48، من بعدها منتأمل مع سرلمي اسكندر بعيد الصليب وبإنجيل يوحنا 12:20-32، خينا جورج برشان بتابع حديثه عن الإنجيل لوقا، أما أبونا فرانسوا بيروتي فرح يتأمل بمثل الكرامين المجرمين بمتى 21 الآية 33 لغاية الآية 42. وهلأ من أعمال الرسل أصدقائنا منقرأ هلأ الفصل العاشر الآية 34 لغاية الآية 48. فشرع بطرس يقول: أدركت حقا أن الله لا يراعي ظاهر الناس، فمن اتقاه من آية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا. والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشرا بالسلام عن يد يسوع المسيح إنما هو رب الناس أجمعين. وأنتم تعلمون الأمر الذي جرى في اليهودية كلها، وكان بدءه في الجليل بعد المعمودية التي نادى بها يوحنا في شأن يسوع الناصري، كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة، فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود على جميع أعماله في بلاد اليهودية وفي أورشليم، والذي قتلوه إذ علقوه على خشبة هو الذي أقامه الله في اليوم الثالث وخوله أن يظهر لا للشعب كله بل لشهود الذين اختارهم الله من قبل، أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات. وقد أوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أنه هو الذي أقامه الله ديانا للأحياء والأموات. وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا. وكان بطرس لا يزال يروي هذه الأمور إذ نزل الروح القدس على جميع الذين سمعوا كلمة الله، فدهش المؤمنون المختونون الذين رافقوا بطرس، ذلك بأن موهبة الروح القدس قد أفيضت على الوثنيين أيضا، فقد سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله. فقال بطرس: أيستطيع أحد أن يمنع هؤلاء من ماء المعمودية وقد نالوا الروح القدس مثلنا؟ ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح، فسألوه أن يقيم عندهم بضعة أيام.
يا من رفع على الصليب طوعا أيها المسيح الإله، امنح رأفتك لشعبك الجديد الملقب باسمك، فرح بقدرتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم نصرتك سلاح سلام ونصرا ثابتا.
من بعد ما قرينا أصدقائنا من أعمال الرسل الفصل العاشر الآية 34 لغاية الآية 48، مثل العادي ما قلنا غنى عن تفسيراتك أبونا غطاس. هالقراءة اللي قريناها اليوم هي تكملة لقراءة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي قلنا أنه الرؤية يلي شافها القائد الإيطالي قرنيليوس بأنه يروح يجيب لعنده بطرس تحققت، وبنفس الوقت رؤية بطرس تفسرت وتبلورت، وصرنا نحن أمام المنتظر، يعني أمام الحدث يلي سواء القائد الإيطالي وجماعته أو بطرس وجماعته بانتظار هالوعظة يلي عملها بطرس، واللي هي يلي ربنا بده يفهمه إياها لقرنيليوس، ويلي من ناحية تانية الطريق اللي رسم ربنا لبطرس رح يتحقق. هالوعظة فينا نقول إنه ما هي إلا شهادة. بطرس بهالوعظة المختصرة عم يشهد ليسوع المسيح بحياته وبموته وبقيمته. هل هيدا كان ربنا بده إياه يفهمه لقرنيليوس والجماعة اللي حواليه؟
طبعا في كان استعداد مثل ما حكينا قبل عند كرنيليوس لقبول الخلاص والمسيحية والبشارة. لما اجى بطرس لعندهم كرنيليوس كان مجمع كل هالناس عنده بالبيت، أصحابه وأقربائه وكذا، وفات عليهم بطرس وخبرهم قصة المسيحية كلها والبشارة كلها، طريق الخلاص من وقت اللي يوحنا ابتدى يعمد بالأردن ويقولون توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، وبعدين اجى المسيح اللي حامل قوة الله واللي هو ابن الله وبشر العالم وشفى المرضى وقام الموتى، ومع كل هيدا اليهود ما صدقوه قتلوه وصلبوه، وبعدين قام باليوم الثالث من الموت وظهر لكتير ناس، ونحن من الأشخاص اللي ظهر لنا وأكلنا وشربنا معه. بقى هل شهادي وهل خلاصة لخصنا المسيحية للي كانوا مجمعين هنيك، هالشهادي كانت مهمة لدرجة أنه كلهم آمنوا، وبيقول الكتاب المقدس أنه حل الروح القدس هو عم بيحكي بطرس معهم، حل الروح القدس عليهم كلهم، يعني لأول مرة بتاريخ الكتاب المقدس بيقول أنه حل الروح القدس عليهم قبل ما يتعمدوا، لأنه الله عمدهم بالروح القدس. وهون لما نشاف ليش، لأنه كانوا بعدهم بطرس ما عمد ناس منهم يهود، لما شاف بطرس واللي اجوا معه كمان اجوا شهود معه مسيحيين كانوا صاروا من لدي، لما اجوا معه شافوا انه حل الروح القدس على يعني اذا الله عم بيقبل خلاصنا هالناس شو بيمنع انه نحن ما نعمدهم؟ بقى خليني اعمدهم، قام عمدهم بالماء، بقى تعمدوا بالروح القدس وبالماء، بينما بكل الاوضاع الثانيه كان عمد بالماء والروح القدس. وهيدا مثل ما قلنا كان خلاص مش بس لكرنينيوس لوحده، امن كرنينيوس واللي معه وتعمدوا كلهم سوا، وبعدين راح على ايطاليا ومهد الطريق، مهد الطريق يعني صار يخبر وين ما راح هنيك صار يخبر كأنه صار هو واحد من الرسل صار يبشر. ولما وصلوا الرسل على روما وبشروا فيها كانوا أوريدي سمعوا بعض الأشياء عن المسيح وكانوا صاروا مهيئين، مثل ما الله بعت أنبياء بالعهد القديم ليحضروا له لمجيئه هو المسيح، بعت ناس يحضروا له أنبياء، كان كرنيوس واحد منهم، بعتوا على إيطاليا ليحضرهم بس تيجي الرسالة ويجوا تلاميذ الرب يسوع بيأمنوا بالمسيحية.
الحلول الروح القدس على يلي آمنوا كان واهب مواهب تماما، مثل ما حل الروح القدس على التلاميذ وقال لهم رح تحكوا بلغات مختلفة ورح تتواصلوا مع ناس ما بتعرفون، ويمكن هيدا كان بداية تحضير لحتى كل هالعالم اللي كانوا موجودين يقدروا ينقلوا البشرة كمان للعالم.
وكيف عرفوا انه حل الروح القدس عليهم؟ هيدا الدلالة انه كيف عرفوا؟ صاروا يحكوا بلغات، صاروا يسبحوا الله، كان ملموسي هالقصة حلول الروح القدس عليهم، مش بس هيك فكروا بالوهم، شي ظاهر كان سمعوهم بيقول كانوا يسمعون عم بيتكلموا بألسنة عظيمة ويعظمون الله، مشان هيك كلهم عرفوا اللي كانوا موجودين انه الله بده اياهم، الله بهمه أمرهم، فإذا يلا خلينا نعمدهم ويصيروا مسيحيين. شغلة جديدة فينا نضيفها ما حكينا عنها، أنه بطرس واللي كانوا معه مؤمنين صاروا بالمسيح، لما شافوا أنه روح القدس حل على ناس أمميين منهم يهود منهم مختونين منهم مطهرين، تعجبوا أنه كيف هالشي هيدا بيصير. وهيدا كان دليل لبطرس وللمسيحيين كلهم أنه نحن بشارتنا المسيح أنه نكون روحوا لكل الأمم، روحوا لكل العالم وبشروهن وعمدوهن، مش بس ناس معينين، مش بس اليهود، الله إجا من الأساس إجا لكل الناس، اختار اليهود كشعب لإله ليوصل الرسالة عن طريقهم، بس هني ما آمنوا فيه. عن طريق مين بدي يوصل الرسالة اليوم؟ عن طريق المؤمنين باسمه، وكان بطرس وكانوا هالناس المؤمنين وكرنيليوس اللي تعمد، مع أنه كانوا منهم يهود ومنهم من أهل الختان، وصلن موهبة الروح القدس، وهيدي إرادة ربنا وهيدي العناية الإلهية.
يعني فينا أبونا نختم ونقول أنه هالدعوة بحمل البشارة ونشرة مستمرة، حتى مستمرة لأيامنا هيدي، لأنه كل واحد منا وصلت له هالبشارة، وصل له كلام ربنا وقري الإنجيل وآمن فيه، مسؤول عن حمل هالبشارة، مع العلم انه هلأ صارت اهون بكتير،
ما في اضطهاد،
هلأ كتير. اهون بكتير، مش بس الاضطهاد موجود، بس الطرق اهون، يعني في انترنت وفي مواقع اجتماعية للتواصل وفي طيران وفي سفر، يعني كل الوسائل بتسهل حمل هالبشارة، المهم انه الانسان يحملها بقلبه
صحيح
ويوزعها حواليه.
كل مؤمن بالمسيح هو رسول وشاهد له، في وصل الرساله ويحكي عن الرب يسوع لمين ما شافه اذا ما بيعرف الرب يسوع. المسيح قال من يستحي بي امام الناس استحي به انا امام ابي الذي في السماوات،
نعم،
ومن يعترف بي امام الناس اعترف به امام ابي الذي في السماوات. نحن لازم نعترف، واعترافنا بالمسيح هو شهادتنا له، هو تبشيرنا له، وما لازم نستحي نبشر وين ما كنا وباي مجالس، فينا نبشر بالمسيح للي ما سمعوا باسم المسيح، لانه عم نعمل خدمه معهم، عم نوصل لهم رساله، عم نوصل لهم خلاص، عم نوصل لهم
بشرة
اخبار ساره. بقى كل انسان مسيحي مؤمن هو رسول، وضروري انه يبشر بالمسيح عن طريق افعاله وعن طريق اقواله. خلي نوركم يضوي قدام الناس
ليعرفوا انكم
انتكم مسيحيين ويمجدوا الله اللي بالسماء.
كتار كتير الناس البدن ملكوتا لالي كتير الناس اللي حملوا صليبا سامحنا وهدينا عالدروب تودينا سامحنا وهدينا عالدروب تودينا تنحمل صليبا تنحمل صليبا. كتار كتير الناس بدون ملكوتا لالي كتير الناس اللي حملوا صليبا لالي كتير الناس بدون ملكوتا لالي كتير الناس اللي حملوا صليبا سامحنا وهدينا عالدروب تودينا سامحنا وهدينا عالدروب تودينا تنحمل صليبك تنحمل صليبك.
www.voiceofemmanuel.org www.voiceofemmanuel.org
من الفقر منتحرك ومنمشي الطريق مجد الدنيا باطل والحق الطريق من الفقر منتحرك ومنمشي الطريق مجد الدنيا باطل والحق الطريق مع الناس زواني غير اسمك زواني مع الناس زواني غير اسمك زواني تنعيش بسعادة تنعيش بسعادة رح نحمل صليبك رح نحمل صليبك.
وهلا أصدقائنا منتابع برنامجنا عبر إذاعة تشين راديو ومنقرأ إنجيلنا لليوم. إنجيل اليوم هو قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الفصل 12 الآية 20 لغاية الآية 33. وكان في بين الناس يلي طلعوا على أورشليم للعبادي مدة العيد كم يوناني إجوا لعند فيليبوس اللي من بيت صيدا بالجليل وطلبوا منه يا معلم بدنا نشوف يسوع. راح فيليبوس خبر إندراوس وإندراوس وفيليبوس قالوا ليسوع. قال لهم يسوع اجت الساعة اللي بيتمجد فيها ابن البشر بقلكن وهي الحقيقة الحقيقة حبة القمح إذا ما وقعت على الأرض وانطمت وماتت رح تبقى وحيدة بس إذا ماتت بيطلع منها حب كتير. يلي بيتعلق بحياته بيخسرها واللي ما بيرهن نفسه لهالعالم بيوفرها للحياة الأبدية. يلي بده يخدمني يقوم يلحقني ومطرح ما أنا بكون هو بيكون خادمي واللي بيخدمني بي بكرمه. هلأ نفسي مش عسوى وشو بقول يا بي خلصني من هالساعة؟ لا أنا كرمال هالساعة جيت يا بي مجد اسمك. وفجأة بيرد صوت من السماء مجدته ورح مجدوا عن جديد. الناس اللي كانوا هونيك وسمعوا الصوت قالوا هيدا صوت الرعد وفيهم قالوا الملاك حكي معه. ويسوع قال هالصوت ما كان كرمالي أنا إنما كرمالكن أنتو. اليوم يوم دينونة العالم واليوم سيد هالعالم رح ينزت لبرا وأنا بس إن رفع عن الأرض رح أجذب البشر كلهم لعندي. قال هيك تيدل على الموت يلي رح يموت.
كتف مجروح كل باشي سمع الجسم صورة
حدك عيوني انت بكي جروح دمعت أساب القلب محفورة
www.voiceofemmanuel.org
اسمح لي يا ربي ضمي بجروحك لمني وفين فوخ من روحك خلي حياتي ليك ملهوفي تبقى عيوني فيك مخطوفي
اسمح لي يا ربي ضمي بجروحك
خلي حياتي ليك ملهوفة تبقى عيوني فيك مخطوفة انت الصديق انت الصديق اللي تركت مجدك بالسما العالي
بالصمت بنتعلم الكلام وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة وكل ما في بالقلب بفيض عنه لسان تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات أوتاوا
تأملنا اليوم بإنجيل يوحنا الفصل 12 الآية 20 ل 32 نريد أن نرى يسوع صرخة أطلق اليونانيين قدام فيليبوس وهي صرخة باقية لكل واحد وواحدة منا الكنيسة اليوم بتقدم لنا يسوع معلق بين الأرض والسماء فوق خشبة العار نتأمله آية منتصر بحول الخشبة خشبة العار لخشبة الحياة نحن قدام صليبك يا رب اللي بيجمع اليهود واليونانيين بموضع واحد اليهود بيهربوا من يسوع بيخافوا منه وبيهددوا فبعد دخول لأورشليم واستقبال الجموع للراكب عجحش بن أتان منسمع حنق الفريسيين عالي إجا ياخد منهم الشهرة والسلطة قالوا بين بعضهم شفتوا كيف ما بتنفعوا لشي العالم كله عم بيتبعوا العالم يعني الناس كلهم بعالم اليهودي اليونانيين هني مش اليهود بيمثلوا العنصر الوثني تجاه عباد الله كتار حبوا يشوفوا يسوع زكى العشار ركض على الجميزة ولكن يسوع سبقه هيرودس كان متشوق كمان يشوفه ليسوع ونيكوديموس نفسه إجا بالليل ليتعرف عليه أما اليونانيين ما اكتفوا بأنني يشوفوه هني طلبوه فتشوا عنه والرب لبى طلبهم فكانت العظة توصل للبدن يتبعوا يسوع للساعة ساعة الصلب والموت يوحنا بيظهر يسوع على الصليب كالملك على عرشه لا شك انه في موت ولكن النهاية ما بتكون الموت انما القيامة والحبة لمن بتموت ما بتبقى ميتة انما بتخرج وبتعطي حبة كبير وكتير الموت مع المسيح هو حياة عرف يسوع طريقه ودعا تلاميذه تيموتوا معه. مين بيحب نفسه بيهلكها، ومين بيبغض نفسه بيحفظها للحياة الأبدية. يسوع بيدعينا للخدمة للعمل. بعني يا بطرس بجعلك صياد ناس، بعني يا أندراوس وبولس نفسه فهم هالدعوة يعني التعب والتألم من أجله. هون منفهم معنى الارتفاع. قال يسوع: وأنا متى ارتفعت عن الأرض جذبت إلي الناس كلهم. قال هالشي طيظهر للميت اللي بده يموت. ولكن متى كان الموت مجد مع يسوع؟ إجا صوت جواب من السماء: مجدته وسوف أمجده. يسوع بدأ مجده على الصليب، وهونيك جذب إلو التلاميذ فتبعوه وحملوا صليبه ومشي وراه. قام وقاموا معه وصعدوا معه على السماء، وهيك تمجيده مثل ما قال بصلاته الكهنوتية: أيها الآب بريد إنن يكونوا معي وين ما بكون تيشوفوا يلي عطيتني من المجد يلي اللي عندك. وانت يا رب اللي قلت أنا ذاهب تحضر لك المكان. ارتفاع الصليب بيجمع البشر كلن بكنيسة واحدة، بتنشد للي خلصها من الشر والشيطان واقتادة بموكب الانتصار. ارتفاع الصليب بيدعينا للشهادة تنكون النور اللي ما بيوضع تحت المكيال، إنما بمكان مرتفع تيضوي لكل اللي هني بالبيت. هيك استنار اليونانيين بواسطة اندراوس وفيليبوس، وهيك بيستنير الغير المؤمن إذا شافوا أعمالنا الصالحة وبمجد بين بالسماء. وهيك بيتمجد الصليب واسطة نار مشعلة مش على الجبال، إنما بنار بتشعل العالم تجذبه إلك يا رب. أنت يا رب جيت تتخلصنا بمجيئك التاني، ما جيت تديننا إنما تخلصنا بصليبك وتخلص أمواتنا براية صليبك المحيي. مصلي لك من أجل لبنان، كل لبنان الحامي من صليب الانقسامات والخلافات، بشفاعة مريم سيدة لبنان. وكل عيد وأنتم بخير والله معكم.
خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، مانحا للعالم السلام، واحفظ بصليبك رعيتك.
الحياة مناسبات ومواقف، تتكرر أعياد وتذكارات. فإذا كان العيد مناسبة فرح وأحياء ذكرى، الأعياد السيدية تجسيد لعلاقة ربنا معنا وترتيبه لمشروع خلاصنا، وأهميتها من أهمية الحدث والمناسبة. الأعياد السيدية فقرة من إعداد وتقديم الأب نكتاريوس نجار، كاهن بكاتدرائية مار الياس للروم الأرثوذكس أوتاوا.
لصليبك يا سيدنا نسجد، ولقيامتك المقدسة نمجد. عيد رفع الصليب أو عيد الصليب مثل ما منتداوله بأوساطنا، ويلي منعيد له ب14 أيلول. شو هو هيدا العيد؟ من وين إجا التعييد للصليب بهالنهار؟ وشو دلالته بحياتنا كمسيحيين؟ المسيحيين بأول 3 قرون، يعني أول 300 سنة بعد المسيح، عاشوا باضطهاد. ما كان بحق لهم يعمروا كنايس، ما كان بحق لهم يعبدوا ويصلوا بحرية. لحديت سنة 312 حدث مهم كتير صار مع الملك يلي اسمه قسطنطين. بوحدة من المعارك يلي كان فيها قسطنطين بيشوف صليب بالجو بالسما، بيظهر لقله صليب وحواليه في كتابة بهذه العلامة تنتصر. ومن ساعتها بلش يتحول قسطنطين للإيمان بيسوع المسيح وربح هيدي الحرب يلي كان فيها. وبعدها بسنة بيصير حدث غير وجه المسيحية لما قسطنطين الملك أصدر بيان أو مرسوم سمح فيه بحرية الدين، يعني بشكل آخر سمح فيه للمسيحيين بأنه يصلوا ويعبدوا بالعلن. ما بقى المسيحيين مضطرين ينزلوا تحت الأرض ويعملوا كهوف ومغاور تحت الأرض وسراديب وطنلز تحت الأرض لحتى يصلوا، صاروا بيقدروا يعمروا كنايس، يعيشوا بحرية، يعبدوا ويصلوا. وبدأ المسيحيين يعمروا الكنايس وينتشروا، والملك قسطنطين كمان بلشت تتحول حياته نحو الإيمان المسيحي. وبيوم من الأيام أمه للملك قسطنطين يلي هي القديسة هيلانة أو هيلين راحت على أورشليم أو القدس لحتى تنبش على صليب يسوع المسيح. وبعد ما وصلت على المكان يلي كان فيه الصليب لقوا ثلاث صلبين ومش صليب واحد، وما كانت تعرف أي واحد هو صليب المسيح وأي هون منهم صليب المسيح. ساعتها بيقترح عليها البطرك مكاريوس إنه ينحط كل واحد من هالصلبين على جسم شخص متوفي ميت كانت عم تمر جنازته بالمكان، والصليب يلي بيرجع هيدا الميت للحياة بيكون هو صليب يسوع المسيح. وهيدا اللي صار، تالت صليب جربوه خلى الميت يقوم من بين الأموات ويعود للحياة، وهيك عرفوا إنه هيدا صليب يسوع المسيح. وكل الناس صاروا يرتلوا ويقولوا يا رب ارحم، وهي ودموع الفرح عم تنزل من عيونهم. بعدين بعد حوالي 300 سنة من هالحدث كان الصليب خسروا المسيحيين للفرس، ولكن بسنة 628 الإمبراطور البيزنطي يلي كان مسيحي يلي اسمه هيركل انتصر على الفرس، وكان أهم شروطه إنه يردوا خشبة الصليب المقدس. وهيك بيعملوا الفرس، بيقبلوا يردوا الصليب وبيروحوا بزياح كبير فيه الملك والمسيحيين المؤمنين والكهنة والبطريرك ليردوا الصليب إلى مكانه الأساسي. وهيدا الزياح صار نهار 14 أيلول سنة 628، وهيدا النهار رفع الصليب على الجلجلة مرة تانية، والمسيحيين سجدوا للصليب ورفعوه، ومن وقتها نحن منعيد عيد الصليب ب 14 أيلول. فإذن مثل ما منصلي نحن كل نهار أحد الصبح منقول بالصليب أتى الفرح لكل المسكونة. الصليب قبل يسوع المسيح كان أداة للموت، بعد يسوع المسيح صار أداة للخلاص، للحياة وللانتصار على الموت. الصليب حافظ كل المسكونة، الصليب جرح الشياطين، الصليب جمال الكنيسة، الصليب ثبات المؤمنين. هيدي الصلاة من صليها بعيد الصليب ومن صليها كل نهار أربعة، لأنه الكنيسة كل نهار أربعة بتعيد للصليب، وكل نهار جمعة بتعيد للصليب. ونحن مثل ما قالنا يسوع المسيح مدعوين لأنه نحمل صليبنا لحتى نتبع يسوع المسيح. ومثل ما قالوا لقسطنطين الملك بهذه العلامة تنتصر. شو يعني؟ يعني بالاتكال على الله ننتصر. النصر الحقيقي منه النصر العسكري، منه النصر المادي، منه النصر العالمي، بل هو نصر تواضع، نصر الموت على الصليب. مثل ما بيقول القديس بولس، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. شو يعني؟ هل نحن كمسيحيين بنفتخر بالصليب كعلامة بس كرمز؟ هل نحن بنفتخر بالصليب على أنه شيء بيميزنا عن غيرنا؟ هل هو كنز عالمي لألنا الصليب؟ هل هو ميزة لقلنا كمسيحيين الحقيقة خبرة الكنيسة لألفين سنة ما فهمت الصليب على أنه ميزة للمسيحيين، بالعكس فهمته على أنه مسؤولية وحمل تقيل للمسيحيين. بهذه العلامة ننتصر، مثل ما انتصر يسوع المسيح على الموت على الصليب بالتواضع الأقصى، بأنه أخلى ذاته وأفرغ ذاته على الصليب على صورة هيدا التواضع، ننتصر بالتواضع مش بالكبرياء، بالإيمان بأنه يسوع المسيح مات وقام ننتصر، وانتصارنا هو انتصار روحي بيتكلل بخلاصنا. مشان هيك بنرفع الصليب ب14 أيلول، مشان هيك بنسجد للصليب بالأحد الثالث من الصوم، مشان هيك نتذكر الصليب كل يوم، ومشان هيك آخر شيء بدي أقوله، كل لحظة بحياتنا هي استذكار أو إعادة حدث الصلب. كل ما نصلب إيدنا عوجنا ونحن كمسيحيين، إذا في شيء نستخلصه من هيدا العيد هو أهمية رسم إشارة الصليب قبل ما نقول أي كلمة، قبل ما نفعل أي فعل، قبل ما ناخد أي قرار، قبل ما نروح أي مشوار، قبل ما نبلش شغلنا، قبل ما نطلع بالسيارة، أول ما نفوت على الكنيسة، قبل ما ناكل، بعد ما ناكل، لأنه بهذه العلامة ننتصر. ونحن كل مرة بنرسم فيه الصليب على وجهنا ما منكون نحن عم نعمل رمز أوتوماتيكي، ما تخلوا العادة والروتين يضغى علينا. مشان هيك نصيحتي للمسيحيين هي أنه كل مرة نحن بنرسم إشارة الصليب على وجهنا نتذكر أنه نحن عم نستعيد حدث عمره 2000 سنة، ولكن حدث ما له بس وجه واحد يلي هو الصليب، له وجه تاني يلي هو القيامة. كل مرة بترسموا الصليب يا أخوة تذكروا أنه بهيدي رسمة الصليب عم نطلب من الله أنه يحول موتنا لقيامتنا، موتنا روحي لقيامتنا روحية، يحول أهوائنا لفضائل، يحول خطايانا لفضائل، يحول عدم إيماننا لإيمان. كل ما بنرسم الصليب على وجهنا منوجه طعنة، نطعن الإنسان العتيق، ومنكون عم نوجه صلاة ليسوع المسيح لحتى يقيم فينا إنسان جديد، إنسان بيفهم أنه فقط بنموذج صليب يسوع المسيح، التنازل الأقصى، التواضع الأقصى، فقط بهيدا الحدث في عنا نصر، وفي عنا غلبة على الموت وانتقال إلى الحياة مثل ما كان صليب يسوع المسيح. أمين.
يا والدة الإله أنت الفردوس السري، لأنك أنبت بلا فلاحة المسيح الذي غرس في الأرض شجرة الصليب الحاملة الحياة. فالآن إذ يرفع نسجد له وإياك نعظم.
نتابع أصدقائنا برنامجنا عبر إذاعة تشن راديو الموجة 97.9، وبنتوقف هلأ مع خينا جورج برشان. بالحلقة الماضية تحدثنا نحن وياك عن الإنجيل لوقا، وابتدينا الحديث عنه، قلنا أنه هو منه يهودي وإنما يوناني الأصل، يعتبر من المؤرخين اللي أرخوا بدقة كتير كبيرة، كان طبيب ورسام وفنان، ما شاف يسوع المسيح مثل باقي الإنجيلي، اختاروا ربنا تيكتب للأمميين وخاصة لليونانيين، وكتب إنجيله وأعمال الرسل، ومن المؤكد أنه قبل سنة 70. وعطيتنا معلومات أخرى تانية، ولضيق الوقت توقفنا، واليوم رح نتابع حديثنا عن لوقا. جورج أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك كلود، وسام المسيح معك ومع الجميع.
أمين. الميكروفون لألك. خينا جورج تفضل.
بقى مثل ما قلنا انه لوقا هو أممي، على الأرجح انه تتلمز على ايد بولس بسفراته الى اوروبا، وذكروا القديس بولس ذكر اسمه عدة مرات الطبيب الحبيب. وبالتقليد فينا نقول اول ايقونة رسمت رسمها لوقا، رسم سيدتنا مريم العذراء ورسم سيدنا يسوع المسيح بشكل كتير دقيق، مثل ما قلنا هو رسام رسمها. ومن وقت انتقلت تفاصيل او ملامح سيدتنا مريم العذراء ام النور وسيدنا يسوع المسيح تنقلوها من القديس لوقا. وفي شغلي بحب زيدها هون، عدة مؤرخين بيذكروا انه القديس لوقا كان عنده فرصة انه يقعد مع ام النور ويسألها عدة سؤالات واخد منها تفاصيل كتير دقيقة لساعدته لكتابة الانجيل تبعه بهذا الشكل الدقيق. بيقولوا انه ممكن يكون واحد من اخوان عموان او من السبعين رسول، بس على الارجح انه هو تتلمز على ايد القديس بولس، ولهذا السبب كتب كمؤرخ الانجيل تبعه بشكل كتير دقيق. استشهد مثل باقي القديسين، ومثل ما ذكرنا انه كتب خصيصا لليونانيين، واليونانيين كانوا شعب مثقف، الفلسفي بدمهم. الفلسفة هي يعني لحديث وقتنا هلأ بنقدر نستشهد بأمور كتير من الفلسفة اليونانية، وإذا فينا نقول هي بعيدة عن الدين بشكل ما. بس بالناحية تانية الفلسفة والدين أنا بعتبرهم منهم كتير بعاد عن بعض، أنه هي أكيد الفلسفة هي جهد بشري، ولما ما بيلاقي الإنسان جواب على أسئلة لما بيصير يدخل ويتعمق بالفلسفة، بساعتها بيكون الإيمان هو تكملي للفلسفة، والأسئلة اللي ما بفيك تجاوبيها من الفلسفة بتجاوبيها بإيمانياً.
على كل، بس إذا بتسمح لي أقطعك، إنه لما بتوصل الفلسفة لنقطة ما بيعود فيه إلى جواب، ساعتها بتسقط الفلسفة وبتبلش الإيمان.
إكزاكتلي هذه النقطة اللي أنا حابب وش الآية، إنه بهذا بمعنى اليونانيين ما إنه بعاد كتير عن الدين وعن البحث بإنه يوصلوا لنقطة إنه يؤمنوا، وخصوصاً إذا بتلاقي إنه يعني كان لوقا هو نوع ما عم بيحاول يوصلهم الفكرة المسيحية بشكل فلسفي بكتاباته اللي كان عم يكتبها. الإنجيل بحد ذاته هو الوحيد اللي بتلاقي فيه مقدمة مثل المؤلفات اليونانية، وهاي المقدمة موجهة إلى رجل اسمه توفيلوس. أول ما بنقرأ بالإنجيل على أرجح أنه هذا كان رجل مهم أو له مركز، وكتاب الأعمال الرسل كمان كان موجه لنفس الشخص. استنتجت الكنيسة منذ الأيامات الأولى أنه اللي ألف الكتابين هو نفس الشخص. وإذا بتحلل الاثنين من الفكر أو تجانس اللغة والأسلوب توصل إلى نفس النتيجة،
إنه هو كتب أعمال الرسول وكتب الإنجيل.
الإنجيل بيروي حياة ربنا يسوع المسيح، كمان إلى صعوده إلى أورشليم حيث تم سر الفصح، ومن بعدها ألام والقيامة. وأعمال الرسل إذا مثل ما قلنا هي تكملة له، بيروي تبشير بهذا السر من أورشليم إلى أقاصي الأرض. لهالسبب بنقول ان هن بيكملوا بعض. انجيل لوقا هو من السينابتيك جوبسل، يعني اذا من قيم المقدمه على جنب، في بشاره يسوع بالجليل، في صعوده الى اورشليم، وبلوغ رسالته اللي هي الغايه تبعها الالام والقيامه والصعود. اذا بنطلع بالانجيل مقسم الى عده مقاطع، اول قسم من الاول الى لغايه الفصل 4 ايه 13 بيتميز الإنجيل لوقا بنسب سيدنا يسوع المسيح الدقيق والرابط الوثيق بينه وبين ولادة يوحنا المعمدان. وهون فيك تربط الإنجيل لوقا بإنجيل يوحنا نوعا ما، بكرة منشوف بإنجيل يوحنا قداش كان مركز على هذه النقطة. القسم الثاني هي رسالة سيدنا يسوع المسيح من 4:14 إلى الفصل 9 أي 50، وهذه اللي بتحكي أحداث كلها بالجليل، ومركز كتير على عظات، على معجزات سيدنا يسوع المسيح، الأمثال، والنقطة اللي كتير مهمة لخلاص الوثنيين. ليش لخلاص الوثنيين؟ لأنه اليونانيين ما بيؤمنوا بشي وهن يعتبروا من الوثنيين، لهالسبب ركز كتير على قصة أنه خلاص الوثنيين. القسم الثالث هو الصعود إلى أورشليم. الصعود إلى أورشليم فينا نقول من 9:51 إلى 19:28. هذا القسم انفرد فيه شوي لوقا، نوه بشكل كتير واضح بهذا القسم على أنه الرحلة سيرتها معروفة، اللي هي أنه الحدث المهم هو حدث الفصح. وآخر قسم من الإنجيل اللي هو من 19 إلى آخر فصل 24، اللي هذا القسم اللي هو بيروي حصول الخلاص بأورشليم. بيشدد لوقا على دخول سيدنا يسوع المسيح كملك، وأنه سيدنا يسوع المسيح بكي على أورشليم، والحدث الثاني لما طرد الباعة من الهيكل، وبيوجه كلمته بشكل إجمالي إلى كل الشعب الإسرائيلي بإعلان عن دينونة أورشليم ومجيء ابن الإنسان. سياق الألام هو كتير مشابه إلى كل الأناجيل الأخرى، بس بينفرد برواية العشاء السري اللي بيليها عظة كتير مهمة للتلاميذ، وبركز فيها على بعد القيامة اللي هي عملهم كخدمة ودورهم في ملكوت ربنا الآتي. إذا فينا ننهيها بشكل شوي ملخص، إنه لوقا بكتاباته ركز على المسيح، وخصوصا لأنه الشعب اليوناني شعب حساس كتير، بقى ركز كتير على الحنان، على صورة الحنان اللي هي بنلاقيها بإنجيله، وكتير وضح قصة إنه المحبة والمسيح العطوف، المسيح الرؤوف، المسيح الطويل الأنات، وحكى كتير بشكل دقيق عن الأطفال وعن النساء، ما منلاقيهم هيدي بكل الأناجيل، منلاقيها أكتر بإنجيل لوقا. واليونانيين إذا منتذكر حتى في سيدات من الآلهة اليونانيين هن سيدات، لهالسبب ربط كتير إنه أحداث عن النساء وعن الأطفال. وأظهر مشاعر المسيح بشكل كتير دقيق، مثلا في مثل ابن الضال، هيدا صورة كتير واضحة على أنه الأب قديشه حنون، وشو ما عملوا فيه ولاده بيرجع بيترقف عليهم وبيرجع بيشفق عليهم. قصة السامري الصالح الغريب المحب، هيدي بنلاقيها بلوقا. قصة المرأة الخاطية كمان اللي دافع عنها سيدنا يسوع المسيح، وهيدي من القصص اللي بتظهر أنه التوبة وبيشجع الوثنيين على الرجوع إلى إيمانهم. وكمان في قصة عن الوثنيين، المرأة الكنعانية، هيدي قصة من القصص اللي منلاقيها بكتابة القديس لوقا. بأنه هو كان فنان وبما أنه هو كان مؤرخ، منلاقي في أسلوب كتير مشوق ليخلي القارئ يتصور المشهد ويتخيل الحدث كيف صار. هيدي ما منلاقيها كتير بعدة أناجيل، بس منلاقيها كتير واضحة بإنجيل لوقا. وربنا أنه ترك، مثل ما قلنا نحن منقول أنه نحن نؤمن بالوحي، بس بالنفس الوقت بيترك للكاتب أسلوبه، وترك للفنان عمله بتجميل وزيادة رونق ما من بكتاباته. لهالسبب منلاقيها كتير واضحة بإنجيله إذا ما قرنا بغير أناجيل. كان كتير كتاب مملوء بالخلاص وبالدقة وبالأحداث الرقيقة. إذا منرجع لقصة ولادة سيدنا يسوع المسيح، كان فيها كتير دقة. وبيكمل مثل ما قلنا الإنجيل بكتابة أعمال الرسل، اللي هو بيروي كيف نشر التلاميذ الأولى بهداية الروح القدس بشارة سيدنا يسوع المسيح.
خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، مالي حال العالم السلام، واحفظ بي
منتابع حلقتنا عبر إذاعة تشين راديو. منتوقف هلأ أصدقائنا مع تأمل للأب فرانسوا بيروتي. مثل ما بتعرفوا وبحسب الرزنامة الليتورجية المارونية بهالأحد، منقرأ مثل الكرامين القتلي. أبونا فرانسوا رح يتأمل بهالإنجيل، وهو من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 21 الآية 33 لغاية الآية 42.
Thank you. content was much better. These are some examples of Bible passages that are very straightforward when it comes to what we see or should not do. However, there are other sections in the Bible that are less clear. The gospel is one of them. Why did Jesus tell the story of a landowner who planted a vineyard, leased it, and sent his servants and his son to get his share of the grapes? Although Jesus is interested in farming rights and fair distribution, that is not the purpose of the story. In order to understand this parable, we need to know that in the Old Testament and the New Testament, the vineyard was used as an image of the relationship between God and us. For example, we read in the book of the prophet Isaiah, "What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? When I look for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting. And we look for justice, but behold bloodshed. For righteousness, but behold a cry." In other words, God gives us so much, yet we sometimes produce very little fruit. Jesus also uses this example of the vineyard when he says, "I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch of mine that bears no fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing." Therefore, to understand today's gospel, we have to realize that Jesus is speaking about the long, loving relationship that God has had with humanity. The first part of this